بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 24 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الجنائز، ومع الحديث 32 من أحاديث كتاب الجنائز. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب الجنائز، قال رحمه الله تعالى عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: تعلموا أنها سنة. رواه البخاري.
نعم، تعلموا أنها سنة. رواه البخاري. هذا الحديث أيضا رواه النسائي وغيرهم، وهو يتعلق بصلاة الجنازة، وأن الفاتحة ركن من أركان هذه الصلاة بعد تكبيرة الإحرام. يقول طلحة بن عبد الله بن عوف رحمه الله: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ، هنا قرأ يعني جهر بفاتحة الكتاب، فقال: لتعلموا أنها سنة. جهر بقراءة الفاتحة حتى يعلم الناس بأنه لا بد من قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بعد تكبيرة الإحرام، وليس معناه أن الجهر بسورة الفاتحة دائما هي من السنة. فالإمام إذا صلى الجنازة لا يجهر بالقراءة، يسر بالقراءة، لكن هنا ابن عباس رضي الله عنهما جهر بها ليعلم الناس: لتعلموا أنها سنة. وجاء عند النسائي أيضا زيادة لهذا الحديث: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب وسورة، قال وسورة أيضا مع فاتحة الكتاب، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أحدت بيده فسألته أخذت بيده فسألته فقال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة. إذا رواية النسائي بينت الذي ذكرناه من فهم هذا الحديث، والحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى: دل الحديث على وجوب قراءة الفاتحة بعد تكبيرة الأولى من تكبيرات صلاة الجنازة بعد تكبيرة الإحرام، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: لتعلموا أنها سنة، أي طريقة متبعة وشرع ثابت، ليس المراد بذلك المندوب أو المستحب، فإن هذا اصطلاح حادث عند الفقهاء. واسم السنة يطلق على الواجب وما ليس بواجب، والسنة في قراءة الفاتحة المخافة، يعني الإصرار بها، وإنما جهر بها ابن عباس لتعليم الناس، كما جهر عمر رضي الله عنه بدعاء الاستفتاح لتعليم الناس، وليس في صلاة الجنازة دعاء استفتاح لعدم ثبوته. وفي مسائل الإمام أحمد لأبي داود قال: سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة سبحانك، قال: ما سمعت، يعني ما علمت أن هذه سنة. صلاة الجنازة ليس لها دعاء استفتاح، تبدأ بتكبيرة الإحرام ثم قراءة الفاتحة، التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، ثم التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتكبيرة الثالثة بعدها الدعاء للميت، وهكذا الرابعة بعدها السلام، وأيضا يشرع الدعاء بعد الرابعة، وهكذا. هذه المسألة الأولى، وجوب قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى من تكبيرات صلاة الجنازة. المسألة الثالثة، ما هو حكم قراءة سورة بعد الفاتحة؟ دل هذا الحديث وزيادة النسائي رحمه الله فقرأ فاتحة الكتاب وسورة وسورة، فاستدل بهذه الزيادة كثير من أهل العلم وقالوا باستحباب قراءة سورة بعد الفاتحة بناء على ثبوت هذه الزيادة عند النسائي. واستحب النووي أن تكون قصيرة هذه السورة، لا يطيل في قراءة السورة بعد الفاتحة. ذكر ذلك النووي في كتابه المجموع المجلد الخامس 234. ولعل الحافظ النووي بنى ذلك على كون صلاة الجنازة مبنية على التخفيف والاستعجال بالجنازة إلى قبرها، وإلا الحديث ليس فيه ما يدل على كونها قصيرة، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم والأربعة.
نعم، ولا تضلنا بعده. رواه مسلم والأربعة. هذا الحديثان ذكرهما أو أتى بهما الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا فيما يتعلق بالدعاء، الدعاء في صلاة الجنازة، الدعاء للميت في صلاة الجنازة. وذكر هنا دعاءين من هذه الأدعية، وكلاهما رواهما مسلم وغيره. حديث الأول حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه، لعله صلى الله عليه وسلم جهر به بهذا الدعاء ليحفظ عنه. وقال النووي: أي علمنيه بعد الصلاة فحفظته. لكن يرد هذا أو يرد هذا رواية الترمذي وغيره: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأول أظهر وأرجح أنه حفظها من دعائه وهو يجهر بهذا الدعاء في الصلاة. قال: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. المغفرة هي ستر الذنب، تجاوز عن الذنب. وارحمه، وارحمه. الرحمة صفة تقتضي الإنعام والإحسان إلى المرحوم برفعه درجاته وتحقيق مطلوبه، فهي أبلغ من المغفرة لأن فيها حصول المطلوب بعد زوال المكروه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه. عافه يعني من المؤذيات في القبر، من فتنة القبر ووحشة القبر وظلمة القبر وعذاب القبر. عافي هذا الميت من هذه الأشياء، واعف عنه، تجاوز عما وقع له من تقصير في الطاعة حال حياته. وقالوا: أكرم نزله. النزل هو ما يجهز ويهيئ للضيف من الإكرام. أكرم نزله، أي اجعل نزله وضيافته عندك كريمة، وأحسن نصيبه من الجنة. وقال: ووسع مدخله. والمدخل والمدخل بفتح الميم هو مكان الدخول وهو القبر. ووسع مدخله يعني وسع قبره، وبضمها مدخله لإدخال في القبر.
مدخله وسع مدخله يعني مكان الدخول وهو القبر، وسع مدخله بالضم لإدخال في القبر، والفتح أولى لأنه المناسب للمقام، ليكون المعنى وسع مكان الدخول بأن يفسح له في قبره ويفتح له بابا إلى الجنة. قال واغسله بالماء والثلج والبرد، يعني طهره. ليس المراد بالغسل هنا على ظاهره، وإنما هو استعارة بديعة للطهارة العظيمة من الذنوب. والماء معروف، والثلج هو الماء المتجمد، والبرد والمطر المنعقد، جمع بينهما مبالغة في التطهير. طهره يعني من الذنوب، طهارة العظيمة من الذنوب، هذا معنى واغسله بالماء والثلج والبرد. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مناسبة تنقية الذنوب بالثلج والبرد مع أن الماء الحار أبلغ في الإزالة، فقال إن حرارة الذنوب يناسبها شدة برودة الثلج والبرد، يناسبها شدة برودة الثلج والبرد، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، ذكر كلام ابن تيمية رحمه الله. قال ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، خلصه نظفه من آثار الذنوب والمعاصي كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وخص الثوب الأبيض لأن النقاء فيه أبلغ، حيث أن أقل دنس في الثوب الأبيض يبين ويظهر، والدنس يعني الوسخ. قال وأبدله دارا خيرا من داره، هذا أبدله بصيغة الدعاء من الإبدال، يعني عوضه دارا في الجنة من القصور ومن سعة القبور خيرا من داره في الدنيا الفانية، وأهلا خيرا من أهله. هذا التبديل إما بالأعيان بأن يعوضه الله عنهم في دار كرامته، أو تبديل أوصاف بأن تكون العجوز شابة وسيئة الخلق حسنة الخلق، وهو الأقرب لقول الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ثم قال وأدخلوا الجنة وقه فتنة القبر وعذاب القبر، أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، جاء في رواية وزوجا خيرا من زوجه في بعض نسخ بلوغ المرام، وهي أيضا في صحيح الإمام مسلم، زوجا خيرا من زوج، يعني أبدله زوجا من الحور العين أو من نساء الدنيا، فإن كانت معه زوجته في الجنة فالظاهر أن المراد إبدال الأوصاف لا إبدال الذوات. فالمؤمن إذا دخل الجنة كانت زوجته صالحة فهي زوجته في الجنة. لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة لآخر أزواجها، ذكره الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في المجلد الثالث 275. وإن كانت الميت امرأة فالمعنى إبدالها زوجا من رجال الدنيا في الجنة خيرا من زوجها حقيقة أو حكما، هذا الذي في معنى الحديث وأدخلوا الجنة ابتداء مع الناجين الفائزين، وقه فتنة القبر المراد بها ما يحصل بعد الموت حين يسأل الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، والقبر ما بين الموت وقيام الساعة، وإن لم يدفن الميت. قوله عذاب النار أي وقه عذاب النار بعد البعث، إما بإعادته منها ابتداء أو بإنجائه من الخلود فيها. وقوله وشاهدنا أي حاضرنا في الدعاء الثاني أيضا في حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، شاهد يعني الحاضر، حاضرنا في هذه الصلاة في هذا المكان، وغائبنا أيضا، وصغيرنا وكبيرنا. والصغير هنا المراد به المكلف، إذا كان المراد به المكلف فلا إشكال لأنه عنده ذنوب، لأن المكلف أنواع، منهم الصغير والكهل والشيبة، وهذا أولى أن يفسر به الحديث. وإن كان المراد من دون التكليف فيرد عليه إشكال كيف يستغفر للصغير مع أنه غير مكلف ولا ذنب له؟ فأما أن يقال أن المراد بالألفاظ في الحديث الدلالة على الشمول والاستيعاب كأنه قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات كلهم أجمعين هكذا. قال فتوفه قال واللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، على الإسلام يبقى مسلما إلى آخر حياته، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، إيمان التصديق القلبي واليقين. الإسلام هو العبادات كلها، والإيمان شرط فيها، ووجودها في الحياة ممكن بخلاف حالة الموت، فإن وجودها متعذر، لهذا اكتفى بالموت على الإيمان خاصة. وطلب الحياة على الإسلام الذي الإيمان جزء منه، هكذا قال شراح الحديث. ثم قال اللهم لا تحرمنا أجره، أجر تجهيزه والصلاة عليه، أجر دفنه وتشييعه، أجر صبرنا على المصيبة فيه، إن المسلمين في المصيبة كالشيء الواحد، أما أجر عمله فهو له وليس لنا فيه شيء. إذن اللهم لا تحرمنا أجره، يعني أجر تجهيزه والصلاة عليه، أجر دفنه وتشييعه، أجر صبرنا على مصيبتنا فيه، هذا اللهم لا تحرمنا أجره. أما أجر العامل نفسه الميت فهو له ليس لنا فيه شيء، ليس لنا فيه شيء. قال ولا تضلنا بعده، في رواية ولا تفتننا بعده، أي بتسليط الشيطان علينا حتى ينال منا مطلوبه، وهذا شامل لفتنة الشبهات وفتنة الشهوات. هذا شرح لهذا الدعاء، والحديث فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى دل الحديث على مشروعية الدعاء للميت، لأن هذا هو المقصود من الصلاة عليه، وقد ورد في الدعاء للميت أحاديث كثيرة، ومنها ما ذكره الحافظ هنا في الحديثين. وقد تقدم قول البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث عوف ابن مالك، هذا الدعاء اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله، هذا الحديث الذي رواه مسلم وغيره. واستحب كثير من الفقهاء أن يبدأ بحديث أبي هريرة الحديث الثاني، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا. استحب بعض أهل العلم هذا الدعاء، قالوا لأنه دعاء عام، ثم بحديث عوف بن مالك لأنه دعاء خاص. إذن هذان الدعاء أن يقالان، الأفضل أن يكون بالأدعية المأثورة الدعاء على الميت، يجوز الدعاء بكل ما يناسب المقام، ومن ذلك الدعاء له بالمغفرة الذي لا يحفظ هذه الأدعية، فإذا كبر تكبيرة الإحرام الثالثة خلف الإمام يدعو اللهم اغفر له اللهم ارحم، أي دعاء فيه الدعاء بالمغفرة والرحمة وتنقيته من الذنوب وإعادته من عذاب القبر وفتنته وعذاب النار، وأي دعاء مناسب للميت الذي لا يحفظ مثل هذه الأدعية. لكن الأفضل التغير بهذه الأدعية وحفظ هذه الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في الحديث، دل الحديث على أن الميت ينتفع بالدعاء، بالدعاء له ينتفع إذا تحققت فيه شروط القبول في هذا الدعاء، ولولا أنه ينتفع الميت بهذا الدعاء ما كان لدعائنا له فائدة. ما فائدة هذا الدعاء اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر لحينا وميتنا؟ فهذا يدل على أن الميت ينتفع بالدعاء، وهذا بإجماع العلماء أن الدعاء يصل إلى الميت وهو في قبره. المسألة الثالثة في الحديث، إذا كان الميت طفلا، إذا كان الميت طفلا من الأطفال صلى عليه الجنازة، فيقال بعد الدعاء السابق اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم، هكذا ورد وذكره الفقهاء، وهذا ليس لم يرد فيه عن سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في الحديث والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، فيدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وذكر البخاري عن الحسن أنه قال يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وأجرا وسلفا. هذه أثار عن السلف، فيشرع الدعاء للميت بهذه الأدعية الواردة عن السلف. وهكذا أيضا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى على المنفوس، صلى على مولود مات في نفاس، ثم قال اللهم أعده من عذاب القبر، اللهم أعده من عذاب القبر. فهذه الأدعية كلها مشروعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له بالدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان.
نعم، صححه ابن حبان. هذا حديث أيضا في الأمر بإخلاص الدعاء للميت، إخلاص الدعاء للميت، وفيه مسألة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. إخلاص الدعاء في كل حال، وخاصة عند الميت، لأن هذا الحديث جاء في عند أبي داود وصححه ابن حبان، وهكذا حسنه الألباني أيضا رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 3199 الحديث. فإخلاص الدعاء للميت، هذه مسألة الحديث، دل الحديث على أنه ينبغي في الصلاة على الميت إخلاص الدعاء له، لأنها صلاة مقصودة له لهذا الميت، سواء كان الميت محسنا أم مسيئا، لأن ملابس المعاصي أحوج الناس إلى دعاء إخوانه المسلمين وشفاعتهم له. ومعنى إخلاص الدعاء للميت أي تخصيصه بالدعاء، أي تخصيصه بالدعاء، فلا يدعى لغيره على وجه الخصوص، على وجه الخصوص، وإنما يدعى له مفردا أو مع غيره، كما جاء في الحديث: اللهم اغفر لحيينا وميتنا. قال المناوي رحمه الله: ادعو له بالإخلاص وحضور قلب، لأن المقصود بهذه الصلاة إنما هو الاستغفار للميت، وإنما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والابتهال. فتخصيص الميت بالدعاء والدعاء له بإخلاص وحضور قلب هذا أمر مطلوب. آخر حديث في درسنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه.
متفق عليه. نعم. إذا تروح تصلي
إن شاء الله.
إيه. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة. أسرعوا بالجنازة، أي أسرعوا بالميت. وهذا الإسراع بالجنازة هنا يحتمل معنيين: المعنى الأول المبادرة بتجهيزها والصلاة عليها، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. لكن هذا الحديث ضعيف، أخرجه أبو داود، لكنه ضعيف في ضعيف سنن أبي داود 3159. هذا معنى المعاني: أسرعوا بالجنازة، المبادرة بتجهيزها والصلاة عليها. المعنى الثاني الإسراع بالسير في الجنازة إلى قبرها. بعد الصلاة على الميت تحمل الجنازة، أسرعوا بالجنازة بالسير فيها إلى قبرها. وهذا الذي هو أرجح، قال ابن الملقن رحمه الله، وهو أظهر وعليه الجمهور، كما في شرح العمدة في المجلد 470. هذا هو الأرجح. المعنى الثاني أسرعوا بالجنازة، يعني عند حملها أسرعوا بالسير فيها إلى قبرها. ويؤيد هذا ما رواه عيينة ابن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص: وكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكرة رضي الله عنه ورفع صوته فقال: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا، نرمل رملا. هذا حديث رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وصححه النووي أيضا في المجموع. إذن الإسراع بالمشي هذا المقصود، إسراع بالسير بالجنازة إلى قبرها. وقد رجح النووي هذا المعنى أيضا، وقال إنه الصواب، إنه الصواب، والظاهر أنه لا مانع من حمل الإسراء على المبادرة بتجهيزها والإسراء بالسير فيها إلى قبرها. قال القرطبي: ولا يبعد أن يكون كل واحد منهما مطلوبا، إذ مقتضاه مطلق الإسراء، فإنه لم يقيده بقيد، والله أعلم. وهذا الذي اختاره الشيخ بن باز رحمه الله أيضا في الفتاوى في المجلد 13 182. إذا الإسراع في تجهيز الجنازة والصلاة عليها من باب أولى، لأن تأخير هذه الأمور يطول أكثر من تأخير الإسراع أثناء الحمل. هذا هو الذي في هذه المعنى لهذا الحديث. قال هنا: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة، يعني هذا الميت من الصالحين، فخير تقدمونها إليه، نعيم القبر تقدمونه إلى نعيم القبر لأنه صالح، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. أن تكو صالحة يعني بالإسراع خير تقدمونها إليه، خير نعيم القبر، وإن تكو سوى ذلك يعني غير صالحة فشر تضعونه، هي شر، فتضعون هذا الشر من على أعناقكم. هذا معنى هذا الحديث. الحديث فيه ثلاث مسائل، فيه ثلاث مسائل، والمسألة الأولى في الحديث أنه دل على مشروعية الإسراع في تجهيز الميت والمبادرة بتغسيله والصلاة عليه ودفنه، وذلك لأن الميت إن كان صالحا فالإسراع بتجهيزه ودفنه من مصلحته للمبادرة بإيصاله إلى ما عد الله له من النعيم والسرور في قبره، لأن القبر للميت الصالح خير من الدنيا، وإن كان الميت غير صالح فالإسراع بتجهيزه ودفنه من مصلحة حامليه ومشيعيه، حيث يضعون عن رقابهم شرا تخلصون منه، إذ لا مصلحة لهم فيه. هذا الذي دل عليه الحديث في هذه المسألة، المسألة الأولى مشروعية الإسراع في تجهيز الميت والإسراع بتغسيله والصلاة عليه، وكذلك أيضا الإسراع بدفنه. المسألة الثالثة أو الثانية، المسألة الثانية أن الإسراع المأمور به في حمله وما كان في رفق ولطف لا في هيئة مزرية تؤدي إلى الإضرار بالميت أو سقوطه أو تؤدي إلى إتعاب من يشيعه أو قد يضعف عن مواصلة تشييعه، فالمطلوب مراعاة السنة بالإسراع ومراعاة الرفق بالميت والمشيعين، يعني لا تكون مشقة في هذا الإسراع على الناس أو فيه إفساد لهذه الجنازة أو سقوط هذه الجنازة. أما ما يفعله كثير من الناس في هذا الزمان من تأخير الميت يوما أو يومين من أجل حضور بعض أقاربه أو لنقله من بلد إلى آخر، فهذا فيه مخالفة واضحة للأمر بالإسراع بتجهيزه ودفنه، فيه مخالفة لهذا الحديث، وفيه جناية على الميت كما دل عليه الحديث، ينبغي المبادرة به. لماذا يؤخر الميت إذا كان صالحا يؤخر عن نعيم القبر؟ ينبغي المبادرة والمسارعة وعدم تأخير الميت، تأخير دفن الميت، فمن حضر من أقاربه فذاك، وإلا صلى بعد مجيئه على القبر. أما تأخيره وقتا يسيرا كساعة أو ساعتين، أو يموت أول النهار يؤخر إلى الظهر أو إلى صلاة الجمعة مثلا ليكثر المصلون عليه، فلا مانع إن شاء الله، أو يؤخر لغرض آخر، دفن الميت يؤخر لغرض آخر كالبحث في سبب موته إن كان بسبب جناية عليه، فلا حرج إن شاء الله، لأن في ذلك مصلحة ظاهرة، لا سيما مع وجود أماكن مبردة تحفظ بها الأجساد من الفساد. المسألة الثالثة في الحديث: دل الحديث على أن السنة حمل الميت على الأعناق، ويجوز حمله على دابة أو سيارة لغرض صحيح كبعد المقبرة مثلا أو وجود مطر غزير ونحو ذلك. أما ما اعتاده الناس اليوم من حمل الجنازة على سيارة مع قرب المقبرة ينبغي تركه لأمرين: أولا لأن هذا مخالف للسنة، الثاني أن حملها على سيارة يفوت الغاية من حملها وتشييعها وهي تذكرة الآخرة ومآل الناس، فإن حمل الميت على الأعناق والذهاب به إلى المقبرة فيه أبلغ عظة وأعظم تذكرة لمن كان له قلب. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. وهكذا فيه تفويت لأجر الناس الذين يحملون الجنازة على ظهورهم يثابون على هذا الحمل، فإذا حملت على سيارة تفوت هذه الغايات من حملها وتشييعها. إذن السنة حمل الميت على الأعناق إلا إذا كانت المقبرة بعيدة يشق على الناس حملها على الأعناق، تعمل على سيارة لسبب أو وجود مفسدة في الطريق أو مطر غزير فيه مشقة على الناس، هنا تحمل على السيارة. لكن إذا صلي عليها في مسجد قريب من المقبرة هذه الجنازة أو في مصلى للجنائز قريب من المقبرة فتحمل على الأعناق إلى القبر، لا تحمل في سيارة، هذا هو الأفضل وهذه السنة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.